بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الشيخ الأنصاري من الحديث حول الكشف والنقل، وهل أن الإجازة كاشفة أم ناقلة، وانتهى إلى القول بالكشف الحكمي، يعني النقل الحقيقي. أيوة، وأعيد العبارة. انتهى الشيخ الأنصاري إلى القول في حديثه عن الإجازة وأنها كاشفة أو ناقلة، انتهى إلى القول بالكشف الحكمي، أي النقل الحقيقي ثم الكشف الحكمي. وأشكل على القول بالكشف الحقيقي كما أشكل على القول بالنقل الحقيقي المطلق، يعني النقل الحقيقي الذي يتنافى مع الكشف الحكمي، والذي يعني تصحيح الآثار أو ترتب الآثار الممكنة بالرغم من القول بالنقل الحقيقي. هذا كان على مستوى البحث القاعدي، يعني بناء على القواعد والعمومات. وأما بالنظر إلى النصوص الخاصة، قال الشيخ رحمة الله عليه بأن الكشف، بأن الروايات كرواية محمد بن قيس وغيرها يظهر منها الكشف وليس النقل، لكن ليس فيها ظهور تام على الكشف الحقيقي، بل يحتمل فيها الكشف الحكمي، تحتمل الكشف الحكمي. ولذلك لا يمكن الجزم بمثل هذه الرواية للقول بالكشف الحقيقي، وإنما نبقى قائلين بالكشف الحكمي تناسبا مع القواعد والعمومات، حتى لا نقول أن هناك تناف بين القواعد والعمومات وبين هذه النصوص الخاصة. مع ذلك الشيخ الأنصاري مال أو استظهر الكشف من خلال النظر في صحيحة أبي عبيدة الحذاء، وقرأناها وانتهينا من الحديث حولها، وهي المتعلقة بالوليين غير الأبوين لو زوجا صبيا وصبية ومات الصبي قبل بلوغ الفتاة ثم وذلك بعد إجازته، طبعا بعد أن بلغ الصبي قبل بلوغ الفتاة وأجاز مات قبل بلوغ الفتاة، فلو أن الفتاة هنا بعد بلوغها أجازت، طيب صح العقد بشيء موجود في الرواية لا نعود إليه، زين، بشكلين يتضح فيه أن الصحة بمعنى الكشف الحقيقي، وذلك لورود قضية العزل، عزل حصتها من الأرث وعزل نصف المهر أيضا شاهد. فاستظهر الشيخ الأنصاري من مثل هذه الرواية القول بالكشف، قال ظاهرة في قول الكشف نعم يعني عندما قال ظاهرة في قول الكشف يعني هنا الكشف الحقيقي ترها وليس الكشف الحكمي. وما أشكل على ذلك الروايات هناك العمومات الأخرى أو صحيحة محمد بن قيس وغيرها قال لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور له الحقيقي فتحتمل الكشف الحكمي. أما هذه الرواية أو الصحيحة فقال ظاهرة في قول الكشف. وما علق على ذلك معناها أن الشيخ الأنصاري ربما نقول بأنه إلى هذا المستوى على مستوى البحث في القواعد والعمومات يقول بالكشف الحكمي، ولكنه على مستوى البحث في النصوص الخاصة استظهر في نهاية المطاف القول بالكشف الحقيقي وليس الكشف الحكمي. طيب بعد أن انتهى من هذا الحديث الشيخ الأنصاري أراد يبين. الآن نحن ماذا قلنا؟ طرحنا موضوع الكشف الحقيقي بمعنيين، معنى أن تكون الإجازة شرطا، ها؟ تكون الإجازة شرط، يعني الإجازة بنفسها، هذا واحد. المعنى الثاني الكشف الحقيقي الذي يعني أن الإجازة بنفسها ليست شرطا وإنما تعقب الإجازة. الرأي الثاني أو الرأي الثالث نقول أن الكشف الحقيقي بمعنى شرطية الإجازة والكشف الحقيقي بمعنى شرطية تعقب الإجازة. الرأي الثالث هو الكشف الحكمي الذي يعني النقل الحقيقي بالشكل الذي لا يتنافى مع الكشف الحكمي. طيب والرأي الرابع هو النقل الحقيقي الذي يتنافى مع الكشف الحكمي، يعني أنه ما قبل الإجازة كل شيء باطل. هذه أربعة دار. الآن الشيخ الأنصاري يريد يبين الثمرة، لأن قد يسأل سائل أنه شنو الفائدة شنو الفارق، يعني على كل حال الإجازة صححت العقد. هذا يقول قائل على كل حال الإجازة صححت العقد، شنو ثمرة؟ هناك ثمرة بناء على القول بالكشف الحقيقي، هناك ثمرة بناء على القول بالكشف الحكمي، هناك ثمرة تختلف يعني تلتقي ولا تلتقي، يعني تتفق وتختلف. يعني في بعض الموارد سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو قلنا بالكشف الحكمي على حد سواء ما في فرق. في بعض الموارد لا، بعض الموارد إذا قلنا بالكشف الحقيقي نقول بشيء، بينما إذا قلنا بالكشف الحكمي قد نقول شيء آخر. طيب لأن حتى بناء على القول بكشف الحكمي هناك أيضا يعني شائبة إشكال من جهة معينة، ولهذا يمكن أن تكون هناك احتمالات أو آراء متعددة في المقام حتى بناء على القول بكشف الحكمي كما سيظهر الآن. وكذلك بناء على القول بالنقل الحقيقي التام أيضا الثمرة تختلف. والشاهد أنه في هذه الفترة المتخللة بين العقد وبين الإجازة التصرفات ما حكمها؟ الثمرة كلها هنا. فلان من الناس كالولد فضولا قام بعمل، أو كالأخ فضولا قام بعمل من دون إذن أخيه، العمل هذا تارة بيع وشراء، تارة يكون نكاح، تارة يكون هبة، تارة يكون إجارة، ملاحظ؟ في هذه الفترة افترض الأخ كان مسافر شهرين، بعد شهرين لما اجى الأخ افترض اجى وشاف أخوه أنه قام بهذا العمل، قال يلا لا بس أنا ما كان ودي يعني يحصل هذا، لكن مدام الأخ هكذا فعل كرامة له ما حد يشكى فأجاز. الآن في هذه الفترة كيف التصرفات الحاصلة في هذه الفترة ما هو حكمها؟ بناء على الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي أو النقل الحقيقي، بناء على أحد هذه المباني سيختلف الرأي. طبعا هذا محل ابتلاء كثيرا، في العراق كان محل ابتلاء كبير. ليش؟ لأن الأمر استمر فترة طويلة جدا من السبعينات صور من السبعينات وبعضهم من الثمانينات، البعض هجر أو هاجر. طيب من العراق في السبعينات، بداية السبعينات 1970 و71 وهالشكل، بعضهم في مطلع الثمانينات بعد الحرب العراقية الإيرانية هجر أو هاجر. طيب زين، هؤلاء متى رجعوا؟ ما رجعوا إلا بعد سقوط صدام. كم سنة استمر الأمر؟ استمر فترة مو قليلة، فترة طويلة جدا، من 20 إلى 30 إلى 25 هالشكل، يعني بتفاوت شو اسمه سنة الهجرة أو شو اسمه التهجير. زين، هذا لما اجى دكانه تصرفوا فيه، بيته تصرفوا فيه، سيارته تصرفوا فيها. زين، هو لا يعلم. اجى بعد ذلك انرد، انتهى الموضوع. اذا اجاز هذه التصرفات اللي حصلت في هذه الفتره شلون؟ واحد عنده بستان وبيع فضولا وصارت فيه تصرفات، فتحت فيه عين، زرعت فيه اشجار، كثير مثال هذا 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 الحكم او هذه المساله كانت محل ابتلاء كبير جدا عند العراقيين لما رجعوا من المهجر. وهذا يصير عند كثيرين، طبعا احنا في حياتنا اليوميه الان كثير يصير هذا، يصير عندنا في حياتنا اليوميه بالنسبه لاموال الايتام، يصير في حياتنا اليوميه بالنسبه لاموال الاولاد. ولد تصور انه جمعت له هدايا وطلعت له جائزه يوم من الايام او شيء صارت بيد ابيه او امه، او ورث من ابيه او امه مبلغا من المال، القائم على ذلك الاب كان او الام او العم او كذا، تصرف فيه بنحو من التصرفات. هذا اليتيم كيف؟ سواء كان يتيما او ما كان يتيما، كما لو ان امه التي ماتت، صحيح. فصارت هناك مجموعه تصرفات، بلغ الولد شوي يكبر، هذا كثير يصير عندنا احنا كثير، وفي العوائل هذا كثير يصير، يبلغ الولد يقول لا اموالك احنا كذا سوينا فيها، البيت كانت لك هذه الارض لكن احنا بعناها، كان لك التحصن في هذا البيت لكن احنا بعناه. بعد ما كبر الولد أجازة هذه التصرفات اللي صارت، هذه شنو حكمها؟ ولهذا تختلف آراء الفقهاء بناء على الاختلاف في شنو في هذه المباني. أن الفقيه هنا يقول بالكشف أم الحقيقي أو الكشف الحكمي أو النقل الحقيقي. لاحظين، فبناء على الكشف الحقيقي بداية، هنا في الكشف الحكمي في كلام بداية وسنقرأ بعض التفاصيل، بناء على القول بالكشف الحقيقي التصرفات السابقة هذه ستكون صحيحة. صحيح. وهني أضيف حاجة يذكرونها، تكون التصرفات صحيحة حتى لو لم تصدر الإجازة من المالك الحقيقي، لكن مالك الأصلي، تكون التصرفات صحيحة وجائزة، يعني يجوز له أن يتصرف هذا المشتري على سبيل المثال لو كان يعلم برضاه، برضا المالك الأصلي، وإن كان بعد لم يجز. ما دام يعلم بناء على ما مضى سابقا من كلام، طيب السلام الله شيخنا حياكم الله، من ان مفهوم بيع الفضول شامل حتى للمورد الذي يكون فيه علم برضا المالك، لانه لم يجز بيع الفضول، يعني البيع الذي لم يصدر فيه إذن مسبق ولم تصدر فيه إجازة لاحقة، ها؟ وما كان يعلم فيه برضا المالك الأصلي، ما يعلم فيه بالرضا، طيب هذا مشمول إلى أنه لم يأذن لأنه لا تصريح بالإذن، ولم يجيز لأنه لا تصريح بالإجازة. ولهذا قلنا أنه حتى لو كان هناك علم مسبق برضا المالك كذلك أيضا هذا يكون مشمولا لمفهوم بيع الفضولي. لهذا قالوا هنا أنه ولو كان أنه إذا كان يعلم المشتري بأن المالك الأصلي راض ما عنده إشكال على هذا البيع، بالذات أنه باعه بربح مثلا أرض كان هو شعرنا بخمسين ألف الآن بلغ سعرها 400 ألف واحتمال تنزل في الأيام القادمة، قام هذا الولد باعها أو الأخ باعها قبل ما تنزل وهو ذاك يريد استثمرها، فالظاهر من بعض القرائن أنه قابل، كما لو أنه مثلا سمعوه يوم من الأيام لو توصل هذه الأرض لأربعمائة وخمسين ألف أبيعها في الحال، افترض قال هالشكل، بس هو ما جاز لأخيه يعني ما أعطى إذن بأن يبيع عنه ومع ذلك راح باع. أكو بعض القرآن يظهر منها أنه راض، يقول في هذه الحالة يجوز للمشتري بناء على الكشف الحقيقي يجوز للمشتري أن يتصرف، تصرفه جائز مو أنه صحيح، صحيح نقول متى بناء على الكشف الحقيقي إذا أجاز لاحقا تبين أن تصرفاته السابقة كانت صحيحة لأنه تصرفه ولا يعلم، أو أن المشتري ما كان يعلم أنه أن الباء أن المالك الأصلي مجيز أو غير مجيز، تصور بأنه مجيز لكنه بعده لم يجيز وتصرف، لأن بعض الأحيان يتصرف مع عدم علمه بأنه مجيز أو غير مجيز، وبعض الأحيان يتصرف مع علمه بأنه ما أجاز للآن، لو أجاز لاحقا كل التصرفات السابقة تكون صحيحة. أما لو كان يعلم أنه يجيز بس بعد ما أجاز تصرفاته لا نقول أنها صحيحة فقط، وإنما يجوز له أن يتصرف، هذا بناء على الكشف الحقيقي، بناء على الناقل، بناء على الناقل لا يجوز له التصرف وتصرفاته باطلة. اثنين، تصرفاته باطلة حتى لو أنه أجاز بعد ذلك تصرفات السابقة تكون تصرفات باطلة، هذا بناء على الكشف النقل الحقيقي المطلق تكون تصرفاته باطلة، بل لو كان يعلم بأنه سوف يجيز وأجاز فعلا أيضا بعد ذلك فإنه قبل ذلك لا يجوز له أن يتصرف. لاحظين؟ زين، هذا بناء على الكشف الحقيقي المطلق، سواء قلنا بأن الإجازة شرط أو أن تعقب الإجازة هو الشرط، وذلك بناء على النقل الحقيقي. يبقى عندنا بناء على الكشف الحكمي، بناء على الكشف الحكمي هناك فوارق. في الأصل الكشف الحكمي سيؤدي ما يؤدي الكشف الحقيقي، لكن ستبقى مجموعة مجالات طيب يشك فيها، يعني يتوقف فيها أي محل تأمل، لأن أصل مفهوم الكشف الحكمي يحتاج إلى تحرير. ولهذا الشيخ الأنصاري بعدين سيمر بعد أن يبين ثمرة الكشف الحقيقي وثمرة الكشف الحكمي قبل أن ينتقل إلى النقل الحقيقي، سيقول كلمة، سيقول وضابط الكشف الحكمي. الكشف الحكمي شنو الضابط اللي له؟ ضابط الكشف الحقيقي ذكره، وضابط النقل واضح، بس ضابط الكشف الحكمي شنو؟ لأن في جزئيات بسيطة بعدين الشيخ سوف يقول أن المسألة تحتاج تأمل. شوف مثلا هنا قبل يعني بنقرأ يوم غد، بس هنا لاحظ قال كلمة ويحتمل، لاحظ ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، وبين السبب. بعدين قال ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، ليش؟ وبين السبب. هو المفروض يكون يعني الظاهر أن مؤدى الحكمي هو مؤدى الحقيقي، لكن في نقطة محل تأمل. ولهذا لما يقول أن هنا مؤدى الحقيقي هو مؤدى الحكمي، أو مؤدى الحكمي هو مؤدى الحقيقي، قال ويحتمل أن يكون مؤدى الحكمي مختلفا في هذه الموارد عن مؤدى الحقيقي. ولهذا بعد ذلك بين ضابط الكشف الحكمي، يقول ضابط ترى هذا حتى يكون هناك محل التفات. اليوم القادم هذا مقدمة لها البحث هذا، لأن الثمرة مهمة وضروري جدا الإنسان يلتفت لها الثمار. ليش؟ لأن فتاوى الفقهاء تختلف بناء عليها. الآن تصور كثير من الموارد من الاستفتاءات لما ترفع للفقهاء، فقيش يقول، واحد يقول تصح، واحد يقول لا تصح، واحد يقول تصح بشرط. ليش؟ لأن مبناه هناك في هذا البحث مختلف، هل هو يقول بالكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي أو النقل الحقيقي، بناء على ذلك تختلف الفتاوى. ولهذا من الجيد الإنسان يعرف بعض الأحيان مباني الفقهاء حتى هو يستطيع أن يفرع، مو ضروري يسأل الفقيه. إذا عرفت أن مثلا السيد السيستاني يقول بالكشف الحقيقي على سبيل المثال، السيد الشيرازي مثلا يقول بالكشف الحكمي على سبيل المثال، والسيد مثلا الخامنئي مثلا يقول بالكشف النقل، عفوا بالنقل الحقيقي مثلا، انت تلقائيا لما ترفع لك المسألة تلقائيا تفهم، تقول انه سيقول كذا. ليش؟ انك تعرف مبناه. ولهذا من الضروري ان يتضح لنا هذا الامر بشكل مفصل. ان شاء الله نقرأ النص والمتن في اليوم القادم، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.